الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي من استهداه، الكافي من تولاه، وصلى الله على محمد رسوله ومصطفاه وآله وصحبه ومن اقتفى أثره ما سجدت لله الجباه. أما بعد، فهذا درس جديد من مجالسنا المنطقية التي نشرح فيها السلم المنورق لمحمد ابن سيدي الأخضري الصغير المالكي المشهور بالري، ونتدارس فيه شرح العلامة أبي المعارف أحمد الدمنهوري المسمى بإيضاح المبهم من شرح السلم على ذلك النظم. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عن الكلام على أنواع الدلالة الوضعية. قال الناظم رحمه الله: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. شرحنا هذين البيتين بشرح الدمنهوري وتكلمنا على أنواع الدلالة سواء كانت وضعية أو طبيعية أو عقلية بنوعيها الدلالة اللفظية وغير اللفظية، وأطلنا الكلام جدا فيها وقررناها أيما تقرير. طبعا أرجو من الإخوة، هذا نصيحة في كل العلوم، إذا قرأت درسا في الفقه أو في الأصول أو في التوحيد أو غيره أو شرح لك أو راجعته، فيجب عليك أن تراجع أولا بأول وأن تذاكر وأن تحفظ، كما قال الرحبي رحمه الله في الرحبية في المواريث: فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وكما أقول دائما، كل العلوم مترتب بعضها على بعض. الفصل الجديد اليوم، قال الناظم: فصل مباحث الألفاظ. فصل في مباحث الألفاظ. يقول الأخضري: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزء على جزء معناه بعكس ما تلا. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على القسمين أعني المفردة، كلي أو جزئي حيث وجد. هذا عند الدكتور الطباع جزئي، هذا جزئي أكيد. وهو على القسمين أعني المفردة، كلي أو جزئي حيث يوجد حيث وجد. فمفهم اشتراك، يقول: فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. هذه الأربعة أبيات سنبدأ فيها اليوم، نقرأها مرة أخرى للذين يضبطون المتن يريدون الحفظ. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزء على فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. جزء بتحريك الزاي هكذا من أجل البحر. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على القسمين أعني المفردة، كلي نو بتسهيل الهمزة من أجل البحر أيضا، كلي نو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. قبل أن نبدأ في شرح العلامة الدمنهوري يجب أن نقول أن علم المنطق موضوعه صيانة العقل عن الخطأ، لذلك فإن مباحثه عقلية، مباحث المنطق عقلية. ولما كان يعبر عن العقل ومفهوماته ومراداته بالألفاظ والعبارات بحث المناطقة الألفاظ. إذن مبحث الألفاظ مبحث عرضي عند المناطق، وإن كان أساسيا لكنه عرضي، يعني مقصود لغيره لا لذاته. واضح؟ يعني إنما أفرد الألفاظ بالبحث لأن بها يعبر عن التعقلات، كما يقول التعقلات أو المفهومات. واضح؟ يقول الدمنهوري أقول اللفظ إما أن يكون مهملا كديز أو مستعملا كزيد. وأقول أنا اللفظ عند اللغويين هو الصوت المشتمل، اكتب التعاريف، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية لفظا أو تقديرا. الدمنهوري يقول اللفظ هو، وأنا أقول تعريف اللفظ أولا قبل أن نقول تقسيم اللفظ، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية لفظا أو تقديرا. الأحرف الهجائية هي 29 حرف أو 28 على خلاف بين اللغويين، من يرى أن الهمزة والألف حرفا واحدا يقول 28، والصحيح طبعا الذي عليه كل المحققين تقريبا أن الهمزة غير الألف، فالحروف 29 حرفا بالمناسبة. الحروف الهجائية، الهجاء في اللغة هو التقطيع، فالحروف الهجائية سميت هجائية لأنها مقطعة ليست متصلة، تقول ألف باء تاء ثاء، لا تقول أبت، تقول ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، فالحروف الهجائية يعني المتقطعة. فقولنا اللفظ هو الصوت خرج به غيره، يعني الكتابة ليست لفظا جيد، والإشارة ليست لفظا، يجب أن يكون صوتا مشتملا على بعض الأحرف الهجائية كرجل وكتاب ويسمع ويقرأ وفي، لفظا كالتي ذكرتها الآن أو تقديرا. تقديرا فقولك دخل البيت، فإن الفاعل هنا مقدر، ضمير مستتر تقديره هو، وهو لفظ، فهو صوت مشتمل على بعض أحرف الهجائية تقديرا، ليس لفظا ليس منطوقا لكن تقديرا، هو مكون من الهاء والواو، هو دخل هو البيت، هذا هو اللفظ عند النحاة. واضح؟ جيد؟ مفهوم التعريف؟ يعني كل كلمة في التعريف هي شرط وقيد في التعريف، هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية لفظا أو تقديرا. يقول الدمنهوري اللفظ إما أن يكون مهملا كديز أو مستعملا كزيد. ديز هو مقلوب زيد، إذا قلبت زيد المهمل هو ما لم تستخدمه العرب كمقلوب زيد. مقلوب زيد ديز، هل العرب استخدموا هذا اللفظ، سموا به أو تكلموا به؟ ما تكلموا به، هذا يسمى لفظا مهملا، مهملا، وهذا ليس من اللغة. يعني إذا ركبت بعض الحروف بعضها ببعض فأنتجت كلمة ليست مستخدمة في العربية، إذن هذا لفظ، نعم لفظ، نعم، لأنه صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية لفظا، لكنه ليس مستخدما عند العرب، فهذا يسمى لفظا مهملا وهو ليس من اللغة، لكنه لفظ مهمل كديز، ديز مقلوب زيد. واضح؟ اللفظ إما أن يكون مهملا كديز أو مستعملا كزيد، ولا عبرة بالمهمل لأنه ليس لغة، ولذلك أهمله المصنف المصنف اللي هو الناظم يعني الأخضر يقول مستعمل الألفاظ. إذن قول الشيخ مستعمل الألفاظ حيث يوجد، قوله مستعمل الألفاظ خرج به المهمل، فهو ليس معنيا هنا، ليس مرادا. جيد. يقول ولا عبرة بالمهمل، ولذلك أهمله المصنف فقال مستعمل الألفاظ فورا. ثم المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. اللفظ المستعمل عند العرب نوعان، المفرد والمركب، وهذا اصطلاح خاص بالمناطق، يعني ليس له علاقة بالمفرد رجل والجمع رجال، لا، يتكون عن المفرد والمركب. قال فالأول يعني المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد. والثاني يعني المركب ما دل جزءه على جزء معناه كزيد قائم. كلمة زيد لها أجزاء أم لا أيها الإخوة؟ لها أجزاء أم لا كلمة زيد؟ كيف لا؟ هي مركبة من الزاي والياء والدال، هذا مركب ليس بسيطا، مركب من حروف. لكن هل أجزاؤه تدل على جزء معناه؟ يعني الزاي من زيد تدل على رأسه، والياء تدل على بطنه مثلا، والدال تدل على قدمه؟ لا تدل، بل إذا فرقت أجزاؤه لم تدل على معنى. إذن المفرد عند المناطق هو ما دل ما لا يدل جزءه على جزء معناه. كتاب، هل الكاف تدل على شيء؟ التاء لا، لكن الهيئة الاجتماعية للحروف الكاف والتاء والألف والباء هي التي تعطي معنى الكتاب. واضح؟ إذن المفرد عندهم ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب، أما المركب ما دل جزءه على جزء معناه كزيد قائم. عندما أقول زيد قائم، الجزء الأول من هذه الجملة زيد، والجزء الثاني قائم. إذا قلت زيد فقط هذا يعطي جزء من المعنى، أن هناك شخصا يسمى زيدا. ثم عندما تقول قائم هذا يكمل المعنى، وإن قلت قائم فقط هذا يدل أن ذاتا معينة قائمة، ثم تقول زيد فيتم المعنى. إذن يدل جزءه على جزء معنى. اتضح هذا؟ هذا بمنتهى البساطة هذا هو المفرد المركب عند المناطق. ها، واضح؟ طيب، إذن هذا معنى قول الشيخ معنى قول الناظم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. إذن الأول يقصد المفرد، فأول يعني المفرد ما دل، فأول المركب عفوا، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، يعني ما تلا يعني ما جاء بعده هو المفرد بعكس ذلك، يعني يريد أن يقول أما المفرد فعكس ذلك. هذا اختصار، عكس ذلك يعني لا يدل جزء معناه على جزء، لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. والله قضية هيئة المسمى وكذا هذه قضايا خلافية في نشوء اللغة أخي محجوب، في علم فقه اللغة في الفيلولوجي المعاصر يختلفون هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية. القائلون بأن اللغة اصطلاحية لهم أكثر من 6 نظريات في تفسير نشأة اللغة، منها التفسير الصوتي، هذا إن اللغة نشأت صوتيا، ظاهرة فونية كما يقولون صوتية، يعني مثلا كلمة صهيل من صوت الحصان، كلمة خرير من صوت الماء، يعني الإنسان سمع صوت الشيء ثم حاكاه باللفظ فنتجت اللغة. والحقيقة هذا مذهب ضعيف، لكن هي مذاهب كثيرة، نعوم تشومسكي يشن عليه دائما. فمسألة الأصوات هذه يعني، لكن نحن نتكلم بشكل يعني أكثر شمولية، كلام هذا كلام تفصيلي دقيق، يعني أن كلمة زيد، الزاي لا تدل على جزء المعنى أبدا، والكتاب التاء لا تدل على جزء المعنى. واضح؟ يقول والثاني ما دل جزءه على جزء معناه كزيد قائم، كزيد قائم. ثم قال والكلام على المركب بقسميه، أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا والأقيسة. يقول الكلام على المركب بقسميه، أعني ما هو في قوة المفرد. المركب نوعان، المركب نوعان، مركب في قوة المفرد وما ليس كذلك. المركب الذي في قوة المفرد هو ما يسمى عند النحاة المركب المزجي، المركب المزجي. لماذا؟ عند النحاة المركبات ثلاثة أنواع: مركب إسنادي، ومركب إضافي، ومركب مزجي. المركب الإسنادي الذي يكون فيه إسناد بين فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، يعني يأكل زيد، هذا مركب، مركب إسنادي، نسند الأكل لزيد، وزيد قائم، هذا مركب إسنادي. ممتاز. إذن جملة اسمية أو فعلية هي مركب إسنادي. المركب الإضافي ما كان من مضاف ومضاف إليه، كتاب زيد، جيد، وسيف عمرو، هذا مركب إضافي، أضفنا السيف لعمر وعبد الله إلى آخره. والمركب المزجي ما ركبت فيه كلمتان حتى أصبحتا كلمة واحدة، كسيب ويه، سيبة يعني تفاح بالفارسية، وويه يعني رائح، وكبعلبك، بعلبك، نعم، ومعدي كرب، معدي كرب اسم شاعر مشهور، بطن من بطون العرب، هذا مركب من بعل وبك ومن معد وكرب، لكن الكلمتان ركبتا فأصبحتا كالكلمة المفردة بحيث لا يستخدم جزءها أبدا. ما تقول سيبة ولا تقول ويه، وما تقول بعل وما تقول معد، هذا يستخدم دائما. جميل. الفيوم مثلا، الفيوم، نعم، مثلا شبرخيت، هكذا يعني. إمبابة، إمبابة يعني الباب، طبعا الباب يذكر ويؤنث، باب وبابة. إمبابة زي إمبارح، البارح، وهذا ما يسمى بالطمطمانية، الذين يبدلون الألف واللام ألف وميم، ليس من أمبر صيام في مسفر. جيد. إذن كل هذه مركبات، لكن مركبات مزجية. المركب المزجي في قوة المفرد كأنه مفرد. لماذا؟ لأن جزءه لا يدل على جزء معناه. عندما تقول سيب ويه، خلاص، سيب، سيبة لا يدل على جزء من العالم المشهور، طمطمانية يسمى. جيد. آفة من آفات النطق عند العرب، كالكشكشة والكسكسة والفأفأة والفحفحة، ترجع إليها عند السيوطي في المزهر في علوم اللغة. واضح. إذن المركب المزجي والفزلكة بالذال في قوة المفرد، في قوة المفرد لأن جزءه لا يدل على جزء معناه، أصبح كالمفرد. لكن المركب الإضافي كعبد الله، والمركب الإسنادي كقام زيد ويقوم زيد، هذا جزءه يدل على جزء معناه، فهذا هو المركب عند المناطق. إذن المركب المزجي كسيبوي هذا مركب عند النحاة ومفرد عند المناطق، اختلاف في الاصطلاح. سيبوي هذا مفرد عند المناطق، وإن كان مركبا ما عنده مشكلة، لأنه لا يدخل في التعريف، لا يدل جزءه على جزء معناه. إذن سيبوي مركب مزجي عند النحاة، لكنه مفرد أو على الأقل في قوة المفرد عند المناطق. واضح. هو من المفرد عند المناطق. يعيد ولا مشاحة في الاصطلاح يعني لا مشاحة في الاصطلاح. يقول والكلام على المركب بقسميه أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا والأقيسة. المركب المحض يقصد به المركب الحقيقي المحض يعني الحقيقي المطلق المجرد، إذن يقصد به الإضافي والإسنادي. يقول هذا يأتي الكلام عليه في المعرفات يعني في باب التعريف الحدود المنطقية والقضايا والأقيسة، كل هذه الأبواب سندرسها لاحقا إن شاء الله. جيد واضح. يقول والمقصود هنا المفرد لماذا يقول المقصود هنا المفرد؟ إن الأخضر يقول وهو على القسمين أعني المفردة، ده منهور الأخضر يقول وهو على القسمين أي نوع، المركب قسمان أم المفرد قسمان؟ الأخضر أجاب قال وهو على القسمين أعني المفردة يعني أقصد المفرد. إذن نحن الآن دخلنا في المفرد، إذن نحن عرفنا أن الألفاظ مستعمل ومهمل، ثم تركنا المهمل قلنا ندرس المستعمل، ثم عرفنا أن المستعمل مفرد ومركب ثم تركنا المركب، والآن ندرس المفرد. لماذا؟ لأننا عندما درسنا التصورات والتصديقات قلنا التصور هو إدراك المفرد والتصديق هو إدراك المركب، صحيح؟ التعريفات أو الحدود تدرس المفردات والقياس يدرس المركبات، سبق هذا الكلام أم لا؟ نحن الآن ندرس تمهيد الحدود يعني التعريفات في المنطق، إذن يجب أن يكون الكلام عن ماذا؟ عن المفرد، واضح؟ لكن متى نتكلم عن أقسام المركب وأنواع المركب؟ عندما ندرس الأقيسة جمع القياس، الأقيسة والقضايا. في صوت؟ عندما درسنا التصور والتصديق عندما قلنا زيد، إدراك معنى زيد هذا تصور، وزيد قائم هذا تصديق، قلنا نحن ندرس التصورات والتصديقات تمهيدا للغرض الرئيسي من علم المنطق وهو شيئان الحدود والأقيسة. الحدود هي التي نعرف بها المفردات، عندما أقول لك ما الأسد تقول هو الحيوان المفترس، إذن التعريف غرضه هو المفرد إيضاح المفرد، أما القياس فغرضه إيضاح المركب، عندما تقول كل حادث مخلوق والكون حادث، إذن الكون مخلوق. كلمة الكون مخلوق هذه تصور أم تصديق؟ طبعا تصديق لأنه إدراك معنى مركب. كيف وصلنا إليه؟ بالحدود والتعريفات أم بالقياس؟ بالقياس البسيط الذي فعلته أنا الآن، القياس المنطقي البسيط هذا. إذن نحن الآن نمشي إلى الباب الأول باب الحدود، إذن ندرس المفرد أم المركب؟ ندرس المفرد، نحن الآن في المفرد لكي نصل منه إلى التعريفات إلى الحدود التعريف. لذلك الناظم قال وهو على القسمين أعني المفردة، أتكلم عن المفرد الآن، كلي نو جزئي حيث وجد. قال الدمنهوري والمقصود هنا المفرد، المقصود في هذا الباب باب المعرفات أو الحدود، والحد عندهم هو التعريف كما قلت، المقصود هنا المفرد وهو قسمان، وهو قسمان يعني نوعان جزئي وكلي. قال الجزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد، إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد، يعني عندما أقول لك زيد أنت تعرف زيدا هذا وأقول لك زيد، أنت ستتصور زيدا في عقلك، ستتصور زيدا في عقلك، عندما تتصوره هل يقع في عقلك إمكان وقوع الشركة في مفهوم زيد هذا، أم ستتصور واحدا فقط الذات المسمى زيدا؟ واحد فقط أنت زيد، عندما أقول لك زيد أنت تتصور في رأسك الشخص المسمى زيدا، تعرفه شكله وطوله وهكذا. لكن عندما أقول لك رجل، من تتصور في ذهنك؟ تتصور ذاتا معينة أم تتصور الجنس كله؟ كله. هذا هو الجزئي والكلي عند المناطق، تعريفه عندهم الكلي هو ما لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، ما منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. إذا تصورت معنى الجزئي يمتنع في العقل تصور حصول الشركة، يعني حصول التعدد فيه، كزيد ككل الأعلام. واضح؟ إذن هذا اسمه الجزئي، وهذا يسمى عند بعض المناطق الشخصي، يعني اكتب عندك في الكتاب الشخصي، الشخصي هو الجزئي عند المناطق، لأن المقصود بالشخص هو الذات عند المناطق، ما مقصود بها الإنسان، مقصود بها الذات. واضح؟ يقول أما الكلي وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، يعني في مفهومه، كالأسد. إذن الأسد هذا عام كلي يشمل كل الأسود، أسد ولا كل الأسود، جيد مفهوم؟ إذن الآن مستعمل ومهمل، وقلنا المستعمل مفرد ومركب، الآن المفرد جزئي وكلي، جزئي وكلي. واضح؟ الجزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، والكل إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. جيد. يقول وهو ستة أقسام، وهو ستة أقسام، يتكلم عن الكل لا عن الجزئي، الجزئي ستة أقسام، وهو ستة أقسام. كلي لم يوجد من أفراده فرد، كلي لم يوجد من أفراده فرد، وكلي وجد منها فرد، وكلي وجد منه أفراد. كده يبقى كم قسم عندنا؟ كلي لا يوجد من أفراده فرد أصلا، ليس موجودا، وكلي منه فرد واحد، وكلي منه أفراد كثيرة. كم قسما هذا؟ كم قسما؟ هذا ثلاثة. معايا؟ كلي لم يوجد من أفراده فرد، وكلي وجد منه فرد، وكلي وجد منه أفراد، هذه ثلاثة أقسام. كل قسم من الثلاثة نوعان، يبقى 3 في 2 بكام؟ يبقى 6 أقسام. هذه هي القصة. واضح؟ إذن هذه الثلاثة أقسام كل واحد منها ينقسم اثنين، يبقى كام؟ يبقى 6. قال أبو المعارف وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان، يبقى 6. الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد، نوعان. النوع الأول يقول إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين، كلمة الضد مفرد جزئي أم كلي؟ كلمة الضد مفرد جزئي أم كلي؟ نتأكد من كلام الشيخ، جزئي أم كلي؟ كلي طبعا، أي ضد، أبيض أسود فوق تحت، كل هذه الضاد. طيب هل يجتمع الضدان؟ لا يجتمعان. إذن هذا الأول، لم يوجد من أفراده فرد، إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين. الضد كلي، حتى الآن أحد عنده اعتراض أن الضد كلي لا جزئي؟ يعني عندما أقول لك الضد هكذا، ماذا تتصور في عقلك؟ تتصور شيئا واحدا أم شيئا عاما؟ أي ضد لأي ضد؟ الأسود للأبيض، والفوق لتحت، واليمين للشمال. إذن هذا كلي، الضد مفرد كلي، واضح؟ هناك قضية عند المناطق مستحيلة الوجود، هي اجتماع الضدين، يعني يستحيل أن يكون الشيء أبيض وأسود في وقت واحد. ممكن؟ يستحيل أن يكون الشيء فوق وتحت في وقت واحد. ممكن؟ مستحيل. هذه من المحالات العقلية كما يقولون. جميل، اجتماع الضدين محال. إذن هذا كلي لا يوجد له فرد، لا يوجد فرد من أفراده، ما وجد له وجود في الخارج. وعدم وجوده هذا مستحيل، يعني هو مستحيل أن يوجد، حكمه الاستحالة. ها، إذن يقول الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد، إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين. ها، اتضحت أم لا؟ نعم. أو مع جواز الوجود كبحر من زئبق. هل يوجد بحر من زئبق؟ أحد يعرف بحر من زئبق موجود؟ بحر من زئبق موجود؟ ها؟ بحر من زئبق يجوز، لكن موجود ليس موجودا. غراب أحمر موجود؟ غراب أحمر يريد، لكن ليس موجودا، لكن مستحيل ليس مستحيلا، لأن اللون خارج عن الماهية، وأحمر والأصفر ليس إشكال. إذن هذا هو الثاني، كلي لم يوجد من أفراده فرد، لكن مع جواز الوجود، هو ليس مستحيلا في ذاته لكن ليس موجودا، الحاصل أنه ليس موجودا. إذن هذان قسمان. يقول الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد، إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين، أو مع جواز الوجود كبحر من زئبق. جميل، هذان هما القسمان الأولان، مفهومان؟ مفهومان. والثاني يقول وهو الذي وجد من أفراده فرد واحد فقط. إما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، أو مع جواز التعدد كشمس. النوع الثاني الذي وجد من أفراده فرد واحد، وهو نوعان أيضا. النوع الأول مع استحالة التعدد، يعني هو موجود واحد ويستحيل أن يوجد أكثر منه، كالمعبود بحق، كالباري عز وجل. جيد، أو مع جواز التعدد، كالشمس. طبعا أريد أن أوضح شيئا، هذا مبني على أنه في هذا الوقت ما كان يعرف إلا شمس واحدة فقط، يعني ما كان هناك شموس، الناس تعرف شمس جيد. فيقولون هل يوجد أكثر من درس، هل يوجد أكثر، تتوهتوني، هل يوجد أكثر من شمس؟ شمس واحدة فقط، صحيح؟ إذن هذا كلي وجد من أفراده فرد واحد، لكن هل مستحيل يوجد شموس أخرى؟ كان عندهم بعد نظر المناطق، قالوا لا مش مستحيل، ممكن يكون في مليون شمس. إذن هذا كلي وجد من أفراده فرد واحد، لكن مع جواز التعدد. ولما لا؟ مع جواز التعدد، الحكم العقلي هو الجواز. واضح؟ مفهوم؟ إذا النوع الثاني هو هو الذي وجد من أفراده أفراد إما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، أو مع جواز التعدد كالشمس. درس يا رشدي. والثاني وهو الذي وجد من أفراده فرد إما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، أو مع جواز التعدد كالشمس. والثالث، إذن هكذا معنى أربعة أقسام، معنى كم قسما؟ أربعة أقسام. والثالث وهو ما وجد منه أفراد كثيرة، وهو نوعان أيضا، إما مع التناهي كالإحسان، أو مع عدم التناهي كنعيم أهل الجنة أو كمال الله تعالى. النوع الثالث هو الكلي الموجود منه أفراد، إما مع التناهي يعني له نهاية كالإحسان أو الأسد أو الكتاب، كلمة كتاب هذا كلي مفرد كلي ليس جزئيا، لكن متناهي له عدد معروف محصور. والله في طبعة سيدنا العلامة الدكتور الطبع عندي كالإحسان، أيضا الإحسان متناهي، الإنسان دكتور المحقق كاتب الإحسان، بعد ذلك نشرح من طبعة الحلبي إن شاء الله أحسن. الإحسان أحسن الله إليك وراحنا. كالإنسان، كالإنسان، وبالنسبة لي كل واحد هو المثال على كل حال صحيح، لكن كالإنسان طبعا أفضل. إما مع التناهي كالإنسان، وهتلاقي الدكتور بس ما كانش ملمع النظارة وبيحقق كتابة التحقيق السقيم فقرأها الإحسان، يعني إما مع التناهي كالإنسان، أو مع عدم التناهي كنعيم أهل الجنة. نعيم أهل الجنة له أفراد أنواع شتى، طعام وشراب و و و، وهو ليس متناهيا، وما هم منها بمخرجين، جيد، هم فيها خالدون. أو كمال الله عز وجل، لا موجودة مفتوحة، كنت هناك منذ أقل من أسبوع. نعم. أو أسبوع، أسبوع. أو كمال الله لا نهاية له، جيد. إذن الآن عندنا كم قسما؟ ستة، الكلي ستة أقسام. ما لم يوجد من أفراده فرد مع استحالة أو جواز، اثنين، أو الذي وجد من أفراده فرد مع استحالة التعدد أو جوازه، الثالث ما وجد منه أفراد مع التناهي أو عدمه. يبقوا ستة أقسام الكلي. جميل. هذا ومعنى كلام الناظم، مستعمل الألفاظ حيث يوجد، إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على وهو بسكون الهاء للبحر أيضا، ليس وهو، وهو على القسمين أعني المفردة كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك. أنا لا أنصحكم بقراءة بداية الحكمة ونهاية الحكمة لسماحة العلامة حسين الطبطبائي، أولا لأن الشيخ الطبطبائي نقله من الأسفار العقلية الأربعة لصدر المتألهين الشيرازي، وكتاب صدر المتألهين الشيرازي مليء بالكفر كإثبات الهيولي والصورة الأزلية، ومشى فيه على مذهب الفلاسفة بقدم العالم، فالكفريات هذه أناقشها فيها في غرفة الغدير إن شاء الله. جيد؟ قدس سره، فضح سره. يقول وهو على القسمين أعني المفردة، أقصد المفرد، كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي، الذي يفهم الاشتراك في العقل هو الكلي كما قلنا، الذي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، كأسد فمفهم اشتراك الكلي كأسد، وعكسه الجزئي، عكسه يعني الذي لا يفهم الاشتراك في المعنى. إذا هذه الأبيات معناها اتضح، مفهوم؟ ها أحد عنده مشكلة في هذه الأبيات الأربعة؟ يعني اللي يحفظها خلاص يبقى فاهم معناها. يقول فائدة، طبعا هذه من الحواشي، طريقة كتابتهم يشرحون المتن ثم يكتبون فائدة، فائدة يعني معلومة إضافية، فائدة، أحيانا يقولون نكتة، فائدة أو نكتة. جيد، إذا هذه من اصطلاحات القراءة في الحواشي، فائدة، نكتة. جيد، اعتراض، أحيانا قد يعترض الشارح على كلام المؤلف، الاعتراض أو استشكال أو إشكال يشكل على المؤلف، يعني يعترض على بعض كلامه، أو إيراد يورد على المؤلف، يقول والله لو قال كذا يكون أولى، وقوله كذا يحتمل كذا، وهو خلاف الأولى، وهكذا. هنا فائدة، فائدة، الفائدة لغة ما يستمتع به من مال وغيره، ما يستمتع به من مال وغيره، فاد يفيد، أصله يستعمل في الحسيات في الأكل والشرب وما إلى ذلك، واصطلاحا عند المؤلفين، اصطلاحا عند المؤلفين الفائدة نوع من الاستطراد، والاستطراد هي خروج المؤلف عن معنى، عن غرضه، خروج المؤلف عن غرضه لأدنى مناسبة ثم الرجوع إليه. هو بيشرح في المنطق، جاء شيء من البلاغة يشرحه بالمرة بسرعة، كما رأينا في الدرس الماضي لما تكلم عن الاحتباك، هو نوع من البديع، هو يشرح منطق. جيد، الفائدة أيضا من الاستطراد. فائدة، يقول اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة، ووصف المعنى بهما مجاز، والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، ووصف اللفظ بهما مجاز. ما معنى هذا الكلام؟ يقول اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة، صحيح أم لا؟ عندما نقول هذا اللفظ مركب أو مفرد، هذا حقيقي أم لا؟ حقيقي، ممكن تمسك الكلمة بيدك وتعد الحروف، هذا والله مركب يتكون من كلمتين، زيد قائم، وهذا مفرد لا يتكون جزءه، لا يدل على جزء معناه. إذن وصف اللفظ بالإفراد والتركيب حقيقي، وصف حقيقي، جميل؟ ووصف المعنى بهما مجاز، يعني لما تقول هذا المعنى مفرد أو مركب، هذا ليس حقيقة بل هو مجاز. جيد، لأن المعنى إنما يتجزأ في العقل لا في الخارج. لما نقول لك زيد قائم، معايا؟ زيد قائم. هذا اللفظ مفرد ام مركب ايها الاخوة؟ بعد ما درستم اصطلاح المناطقة، زيد قائم هذا مفرد ام مركب؟ هذا اللفظ اقول مفرد ام مركب؟ مركب. طيب هذا المعنى مفرد ام مركب؟ ايضا مركب. زيد قائم هذا معنى مركب، مركب من زيد والقيام، زيد مركب. اذا اللفظ والمعنى مركبان، لكن قولنا اللفظ مركب هذا حقيقة ام مجاز؟ هذا حقيقي طبعا، لان زيد ومركب كلمتان، واحد اثنان، اذا هذا مركب حقيقة. جميل. لكن قولي زيد قائم معنى مركب هذا حقيقة ام مجاز؟ يجمع المناطق ان اطلاق الافراد والتركيب على المعاني مجاز، لان المعاني لا تتجزأ عند المناطق، وهو الصحيح خلافا للفلاسفة ان المعاني لا تتجزأ في العقل، تتجزأ في الخارج فقط. لما اقول لك زيد قائم انت ما بتقعدش تقول زيد زائد قائم يبقى زيد قائم، لا، انت المعنى يندفع الى رأسك دفعة واحدة، زيد قائم تتصور زيدا قائما فورا. واضح؟ اذا وصف المعاني بالافراد والتركيب مجازي، لكن موجود. نعم هناك معنى مفرد، عندما اقول لك زيد تتصور في رأسك زيدا فقط مفرد، لكن زيد قائم تتصور زيد يقوم مركب، لكن هذا التركيب ليس حقيقيا انما هو مجاز. مفهوم؟ العكس، والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، يعني وصف المعنى عندما أقول عندما أقول أسد، عندما أقول أسد هذا اللفظ مفرد ام مركب؟ اسد مفرد. طيب معناه كلي ام جزئي؟ كلي. اذا عندما اقول اسد لفظ كلي، لا كلي هو لا يدل على اسد بعينه، ويدل على جنس الاسد. كلي. طيب ف كلمة أسد لفظ كلي، كلمة لفظ كلي هذا مجاز، لأن اللفظ لا يوصف بالكلية والجزئية، لأن اللفظ واحد، اللفظ هو مجموعة من الحروف. الذي يوصف بالكلية والجزئية هو المعنى حقيقة، الذي يوصف بالكلية والجزئية هو المعنى ليس اللفظ، وإلا فاللفظ يتكون من ذات الحروف، صحيح أم لا؟ إذا وصف اللفظ المفرد او المركب حقيقي، ووصفه بالكلي او الجزئي مجاز. المعنى بالعكس، وصف المعنى بالمفرد او المركب مجاز، ووصفه بالكلي والجزئي حقيقة. لا، نفس الشيء عند المناطق، معرفة او نكرة كلاهما كلي، لا فرق عند المناطق. أسد زي الأسد، هذا الصلاح خاص به، المهم أنه ليس معينا. واضح؟ نقرأ مرة أخرى عبارة المؤلف، هل الآن نفهمها أم لا؟ يقول فائدة: اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة، ووصف المعنى بهما يعني بالإفراد والتركيب مجاز، والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ بهما مجاز. عندما تقول لفظ كلي أو جزئي هو في الحقيقة الكلية والجزئية ليست وصفا لللفظ بل هي وصف للمعنى. اللي عنده إشكال يكتب ثلاثة واللي فاهم يكتب واحد من في التروى يكتب اثنين. ها مفهوم؟ تكفي منورنا بس يا دكتور. بعض المناوئين والمشاغبين على التكست لا أريد أن أذكر اسمهم. هو واضح، هو واضح كلامي، واضح وصريح، قانون صريح في النقطة دي. طيب الشيخ الدمنهوري انتهى من الفائدة ودخل في اعتراض أو إشكال أو إيراد. تعرف ثلاث مصطلحات دول بمعنى واحد عند المحشين، المحشين بتوع الحواشي مش الحواوشي كما يقول بعض الإخوة. آخر عبارة كنت أقول والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، يعني المعنى نقول كلي أو جزئي هذا حقيقي، أسد هذا كلي هذا في العقل حقيقة، وزيد هذا جزئي هذا في العقل، ووصف اللفظ بهما مجاز. إذا قلت لفظ زيد جزئي ولفظ أسد كلي هذا مجاز، لأن اللفظ لا يختلف، هو مجموعة من الحروف. الذي يوصف بالكلية والجزئية إنما هو المعاني للألفاظ، فوصف الألفاظ بالكلية والجزئية مجاز ليس حقيقة. جيد الأخ أحمد المناوئ. طيب هذا هو. الآن بعد أن أورد المؤلف فائدة يورد اعتراضا على المؤلف أو إشكالا أو إيرادا، يورد عليه ويقول فإن قلت أيها الأخ الصديق، يعني فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه، والجزء مقدم على الكل طبعا. طبعا مش يعني طبعا طبعا انت كويس طبعا، لا طبعا يعني في الطبع يعني في الأصل. يقصد المؤلف إذا كان الجزء مقدم على الكل طبعا فيجب أن يقدم عليه وضعا. هذه القاعدة عند العقلاء، المقدم بالطبع يقدم بالوضع. يعني أيهما يقدم، المبتدأ أم الخبر؟ طبعا يعني في الكلام في الحقيقة في الأصل في الظاهر، أيهما يقدم، المبتدأ أم الخبر؟ المبتدأ. يبقى حضرتك لما تؤلف كتابا في النحو تبدأ بباب المبتدأ ولا باب الخبر؟ تشرح الخبر الأول ولا المبتدأ؟ تشرح المبتدأ الأول. هذا معنى قولهم المقدم طبعا يقدم وضعا. وضعا يعني تأليفا واصطلاحا، عندما تضع أنت كتابا يجب أن تقدم المبتدأ. ويشكل ويعترض على الناظم الأخضري، لأن الأخضري قال إيه في أول بيت؟ قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. إيه الكلام ده؟ يجب يقول مفرد أو مركب، مش مركب أو مفرد. واحد يقول لي ما تفرقش ما تحبكوهاش بلاش وجع قلب، لا المناطق هكذا، القياس المنطقي السديد يقتضي انه يبدأ بالمفرد ثم المركب. ليه يقول اما مركب واما مفرد؟ مستعمل الالفاظ حيث يوجد اما مركب واما مفرد، يقول اما مفرد واما مركب. طيب الان سيجيب غير لنظم البيت، لما انا ممكن اغير البحر كله والقافية واتصرف. يعني كان هو لما جعلها دالية حيث يوجد كان يجعلها بائية بالباء، يعني ايه المشكلة؟ يعني لو قال مستعمل الألفاظ حيث يوعب إما مفرد وإما مركب خلصت، صح؟ هذا لا يعجز الناظم، هذا سهل. يعني يوجد هذه فاعل، لو جاب أي سببين، سببين عند العرضين يعني حرف ساكن ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن، يوجد يجيب زيها يوعب الابائي خلاص ويخلص القضية. اذا هو قدم المركب على المفرد لنقطة لفائدة. يقول فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه والجزء مقدم على الكل طبعا. تكتب أنت عندك كده في الكتاب فيقدم عليه وضعا، ده معنى كلامه كده فيقدم عليه وضعا. فالجواب أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي، والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك. يعني ايه الكلام ده؟ يقول معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي. احنا عرفنا المفرد بايه؟ قلنا هو ما لا، ضع خط تحت لا، ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. اذا تعريف المفرد وجودي ولا عدمي، عرفناه بشيء موجود ولا بشيء معدوم. احنا بنقول معنى المفرد عدم فهم المعنى من جزء اللفظ، اذا ده نيجاتيف مش افرمتيف يعني مش اثبات. لكن لكن المركب في النوبين يسمع افرمتيف مني دي. طيب لكن المركب قلنا ما دل ثبوتي، ما دل جزءه على جزء معناه، يبقى لا ثبوتي ولا عدمي، يبقى ثبوتي. افرمتيف اي دبل اف اي ار والباقي ليس مشكله كما يقول الرحبي، والباقي ليس مشكلا. جيد. تكتبوا ثبوتي مش افرمتيف. طيب عفوا. المهم نعم، يقول فالجواب ان معنى الكلي ثبوتي، معايا يا جماعه، ومعنى المفرد عدمي، والإثبات أشرف من النفي لأن الإثبات يفيد جديدا في المعنى والنفي ليس كذلك، فقدمه عليه لذلك يعني لذلك السبب. إذن هذا توجيه وجيه، توجيه وجيه، وتسديد سديد من المحشي الدمنهوري على قول الناظم. طيب يقول وبهذا يجاب، يعني هذا أيضا يجاب عن تقديمه الجزئي على الكلي. إذا سئلت لما قدم الجزئي على الكلي، ويجب أن يقدم الكلي على الجزئي، هذا الأصل، لأن كلمة إنسان مقدمة في الطبع على كلمة زيد، فيجب أن يقدم عليه أيضا في الوضع، الكلي مقدم على الجزئي. جيد. يقول نفس الإجابة. كيف نفس الإجابة؟ لأن الجزئي عندما عرفنا الجزئي قلنا هو ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، ده عدمي ولا ثبوتي؟ ده عدمي. تقول والذي يمنع يعني لا يمكن تصور الشركة في معناه كزيد. إذن أيضا معنى الجزئي معناه عدمي، أما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة، يعني الذي يمكن أن تقع الشركة في معناه، فهو وجودي أو ثبوتي، ثبوتي والوجود. يقول وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية على الجزئي. ممتاز. إذن هو أجاب إجابة واحدة عن اعتراضين. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي. ما إعراب الكلي؟ طلبة النحو المبرزين في النحو، ما إعراب الكلي؟ وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي، ما إعراب الكلي؟ ها فين الجماعة؟ جميل. ها مين عارف؟ أسهلها لكم شوية. عن تقديمه الكلي على الجزئي. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي على الجزئي. الإخوة الأشاوس شرحتها مرة في درس. مفعول به للمصدر، إجابة موفقة للغاية. تقديمه هذا ما يسمى عند النحاة تقديم، هذا مصدر قدم يقدم تقديمه، هذا المصدر العامل عمل فعله ينصب مفعولا يقوم بوظيفة فعله. إذن كأنه يقول تقديمه الكلية يعني يقدم الكلية. عندما تقول يعجبني، انظر المثال، يعجبني قراءتك الكتاب، ما أعراب الكتاب؟ يعجبني قراءتك الكتاب، الكتاب مفعول به للمصدر العامل عمل فعله، مصدر يعمل عمل فعله يقوم بنفس وظيفة الفعل. كأنك تقول يعجبني أن تقرأ الكتاب، تقرأ، قراءتك هنا يقوم بعمل تقرأ. فهم أم لم يفهم أم مش ضروري يفهم؟ ها مفهوم؟ يعجبني قراءتك الكتابة، مفهوم، فهم، فهم. طيب، وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية على الجزئي. حط عليك كده فتحة في الكتاب عندك عشان تفتكر عندما فعل به. سننتهي فقط، آخر سطر هذا لن نكمل بعد ذلك، سنكمل غدا، سنكمل الدرس القادم الكليات الخمس، لكن نأخذ فقط آخر سطر ونضحك مع الشرطة، يعني اضحك مع الشرطة، فقرة ضاحكة الآن، في فكاهة الآن حقولها. يقول وقوله ضد منهوري، يقول وقوله يعني قول الناظم على جزء معناه بتحريك الزاي بالضم، يعني الشارح بينبهك ان جزء هنا مش ساكنة الزاي، يعني الزاي فوقها ضمة، ما تقولش على جزء معناه، طبعا في النظم لكن في الكلام كل ما شئت، لكن هنا عشان البحر يعني، وهذا ليس شذوذا، هذا لغة، يجوز ان تقول جزء وجزء، كلاهما لغتان يعني صحيح في اللغة. يقول وقوله طيب، والله فيه سفندي الآن لكن خلص بسرعة. يقول وقوله على جزء بتحريك الزاي بالضم، طبعا الزاي اللي هي الزين يعني، لكن الزين هذه عامية ليست فصحى، الفصحى الزاي اسمها الزاي، واضح؟ لأن هذا خطأ شائع يعني. وقوله على جزء، على جزء معناه بتحريك الزاي بالضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم، شعبة أحد الاثنين الرواة المشهورين عن عاصم، حفص وشعبة، حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم، كويس؟ إذن في قراءة شعبة عن عاصم يحرك الزاي في جزء دائما، في قوله تبارك وتعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا في البقر. لما احد منكم، لا احد منكم طبعا مولانا المتوكل متبحر في القراءات، شعبة يقرأها هكذا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، جزءا، جميل، قراءة سبعية صحيحة. فقول العلامة الصبان في حاشيته على الملوي على شرح السلم قول الناظم جزء ضرورة شعرية غلط، قول العلامة الصبان غلط، لأن الضرورة ما كان على خلاف القياس، ما كان شاذا، والقول أن هذه لغة أسهل، جيد، يعني القول أن قول الناظم صحيح فصيح أولى من قولنا هو ضرورة وهو المتعين طبعا، كما قرأ به شعبة عن عاصم. السؤال الآن للإخوة، من عاصم هذا الذي يتكلم عنه الدمنهوري، ابو المعارف احمد الدمنهوري المالكي الازهري، مين عاصم ده كما قرأ به شعبة من رواية عاصم؟ عارفينه عاصم ولا ما تعرفوش؟ عاصم اللي بيروي عنه شعبة وحفص، عاصم ابن ابي النجود الكوفي المعروف اللي في اخر المصحف تقرا التاريخ بتاعه، احد القراء السبعة الكبار الكوفي. حلو الكلام ده، اول ما تقرا انت تعرف ان هو عاصم على طول. سيدنا المحقق الدكتور، الدكتور يجب ان تقول الدكتور، كتب واحد ونزل بينا في الحاشيه تحت على عاصم بقى ده وقطع قلبي. قال ايه بقى عاصم؟ تعب بقى مزاجي خالص. قال ايه؟ ثلاثة عاصم تحت علم، احنا كده دستنا انتهى، دي الفكاهة. يقول علم لعدد من الرجال، صحيح يا ما اسمهم عاصم، منهم شيل بقى عاصم بن محمد الاندلسي قاضي غرناطة، وله رسالة العاصمية في الفقه المالكي تتضمن 98,600 بيتا، معروفة العاصمية في القضاء، معروفة مطبوعة ومشهورة. ادي واحد اركن اللي بعده. وعاصم احمد ابو الكمال من علماء اللغة الاتراك، يا حبيبي مات من 200 سنة بالكتير. الثالث وعاصم محمد ابو اليحيى القيسي الاندلسي، وهو من قضاة غرناطة ايضا، ولعل هو كده انتهى الثلاثة، مش منهم عاصم القارئ ابن ابي النجود. كويس، ما في مشكلة، غلط. اذا قال ثلاثة مش منهم الراجل، بعدين قال ايه في الاخر بقى؟ يرجح بقى ويقول ولعل المقصود هو الاول لاشتغاله بالتصانيف الفقهية. يا فقيه يا جامد، شوف قال لعله الاول اللي هو القاضي صاحب العاصمية. ليه بقى؟ يقول لك لاشتغاله بالتصانيف الفقهية، اذا كان الراجل بيتكلم عن القرآن اصلا، يعني انت مش فاهم هو مين، ولما جيت ترجح رجح بمصيبة أكبر، يقولك لعله الأول لاشتغاله بالتصنيف الفقهية، ده كان الراجل الدمنهوري بيقول كما قرأ به شعبة من رواية عاصم، يعني بيتكلم على القرآن، ايه دخل الفقهاء؟ فهذا يعني لو واحد عمي قاعد بيحقق الكتاب كان عرف ان عاصم هو عاصم القارئ بتاع القراءات السبع. وادي التحقيق وادي الدكترة يعني للأسف الشديد. فأساء إلى الكتاب، كل الكتاب أخطاء كما ترى، عمال أقرأ كله أخطاء في الشكل وفي الحركات وفي المتن في الشعر نفسه. فأنا نحذر من هذه الطبعة، طبعة دار المعارف، مكتبة المعارف عفوا البيروتية، تحقيق الدكتور عمر فاروق الطباع، دكتوراه دولة في الفلسفة من الأردن. جيد، هذه الطبعة اضرب عليها واطمس، يعني هو من التابعين، من التابعين. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله محمد وعلى اصحابه اجمعين. الدرس القادم ان شاء الله نكمل في هذا الفصل الكلام على الكليات الخمس، هذا اول درس حقيقي في المنطق، الكليات الخمس، الكليات الخمس. جيد، الجنس والنوع والخاصة والعرض العام والعرض الخاص، الخمس كليات اللي بيقوم عليهم المنطق، نتكلم عنهم المرة الجاية ان شاء الله. هرمي سؤال في موضوع الدرس، يتفضل، ما عندكمش، مين الادمن؟ ان شاء الله نكتب رسالة صغيرة بعنوان عجائب المحققين. الشيخ جويش برضه عنده حاجات كده، مشكلة عامل زي وكما قال تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي في كتاب مختصر الصواعق المرسلة، أم الأخ الفاضل المحقق كتب واحد وكتب تحت لم نعثر عليها في المصحف ولعلها قراءة شاذة. قال الله تعالى يا إني حرمت الظلم على نفسي، فالرجل تعب نفسه بقى، شوف جاب برنامج ولا قاعد يفر، لعلها قراءة شاذة. فالفنون جنون يعني. فين الادمن يا اخوة؟ الدوكل مش موجود. طيب انا على كل حال عندي واسطة تدخلني شركة تاخد بشرط أن تكون جايب جيد جدا، أن كان تقديري مقبول، هل حرام دخولي بالواسطة؟ إذا كانوا مشترطين جيد جدا يبقى حرام. نعم حرام، أنت مقبول مش جيد جدا. طيب خلاص كده، ها مين هياخد المايك يا جماعة؟ العذاب بقى بتاع كل مرة. ايه تسادى الظلم فهو عدل يدفعين. الكلام هذا لو هم مشترطين جيد وبياخدوا فلوس برضو، ده اللي فيه كلام عند الفقهاء، انه تدفع عشان تخش زي بعض شركات البترول، بس يكون عندك قدر الكفاية، كما تكونش تخريج حقوق بقى وداخل تقول انا مهندس، ده كده لص يعني. هو مقبول بس مستوى جيد. نعم نتأول اه ان شاء الله ان شاء الله. افتح على ودنه. مين ياخد المايك يا دكتور جندي؟ تطردني وتمشي مثلا؟ مين الادمن بتاعك وانت ولا ظروفكم ايه؟ انا خلصت، انا خلاص جبرت كده خلصت الحمد لله.